بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك المصطفى وعلى أهل بيته الأنجبين الشرفاء، إنك على كل شيء قدير. لدينا حديث بعنوان لنتوقف عن الاسترسال والغفلة، ونفتتحه بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه قال: إن الله تعالى خلق ملكا ينزل في كل ليلة ينادي: يا أبناء العشرين جدوا واجتهدوا، يا أبناء الثلاثين لا تغرنكم الحياة الدنيا، يا أبناء الأربعين ماذا أعددتم للقاء ربكم، ويا أبناء الخمسين أتاكم النذير، ويا أبناء الستين زرع آن حصاده، ويا أبناء السبعين نودي لكم فأجيبوا، ويا أبناء الثمانين أتتكم الساعة وأنتم غافلون. ثم يقول: لولا عباد ركع ورجال خشع وصبيان رضع وأنعام رتع لصب عليكم العذاب صبا. هذه الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في باب المواعظ والأخلاقيات ينبغي أن تشكل لكل إنسان مؤمن ولكل امرأة مؤمنة جرس إنذار قويا في أي عمر أنت. في عمر العشرين أنت مأمور بالجد والاجتهاد، في عمر الثلاثين أنت مخاطب من قبل ملك من ملائكة الله عز وجل ينزل في كل ليلة، أنت من أبناء الأربعين تقدم بك العمر، اجتزت النصف الأكثر من عمرك عادة، أنت من أبناء الخمسين لم يبق لديك شيء إلا القليل، وأما أبناء الستين فزرع آن حصاده، نضج عن قريب يقتطع كما يستحصد الثمر، وأما أبناء السبعين فالأمر منتهم. ينبه هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث الإنسان من استرساله ومن انشغاله. طبيعة هذا الإنسان تجتذبه الضغوط اليومية، هو من الصباح عندما يقوم هو في فكر معاشه، لا بد أن يذهب إلى العمل، طلب المعاش ونفقة العيال وغير ذلك تجتذبه بذلك الاتجاه. وهكذا في ضمن إطار العمل هو مشغول بتفاصيل ذلك العمل إلى قريب الثلث الأخير من المساء، آنئذ ليرجع إلى منزله منهكا متعبا يحتاج إلى استراحة ليبدأ مشوار الانشغال بأمور العائلة والأطفال والأهل صغارا كانوا أو كبارا. يمر اليوم الثاني وليس بأحسن حالا من اليوم الأول، هكذا أيضا، واليوم الثالث يتلوهما، والرابع، والأسبوع الأول من الشهر، ثم الثاني، وكما ورد في الحديث ما أسرع الساعات في الأيام وما أسرع الأيام في الشهور وما أسرع الشهور في السنين وما أسرع السنين في العمر. ما يلبث الإنسان أن يلتفت يمينا ويسارا إلا وقد علم الزمان على هيئته علائمة وطبع فيه إشاراته. ها هي آثار الشيب تخترق شعراته، وكما يقول الشاعر: إذا البارقات البيض لاحت بمفرق فهن لمحتوم الفناء علائم. وحري بالإنسان لو كان ذكيا ولو كان عاقلا أن يلتفت إلى هذا الأمر. كل شعرة بيضاء تغزو رأسك ولحيتك وشاربك هي إنذار، وهي تحذير، وهي إلفات من قبل الله سبحانه وتعالى إليك، بل هي رسول من رسل الله. بهذا المعنى هي رسول تنبيه. قد لا نسمع صوت الملك الذي ينزل في كل ليلة، حجبنا عن سماع أصوات الملائكة، ولكن ألا ننظر إلى شيبنا؟ ألا ننظر إلى ضعف قوتنا سنة بعد سنة وفترة بعد فترة؟ ألا ننظر إلى توارد الأمراض كفاكم الله وإيانا منها بعد أن كان هذا الشاب في قوة عضلاته وعنفوان قوته أيام العشرين وما بعدها، وإذا به في مثل هذا العمر تراه مستوطنة لهذا المرض ولذاك المرض؟ هذه كلها رسل، حتى إن لم نستمع إلى نداء الملك نداء المرض يكفي، نداء الشيب يكفي، نداء وهن القوة يكفي للإنسان لكي يفكر من أين وإلى أين. ينبغي أن يفكر هذا الإنسان مثلي وأمثالي أننا جئنا إلى هذه الحياة لم نأتي فيها لأجل نزهة تنقضي، وإنما لأجل امتحان يؤدى. أفرة مليئة بالواجبات لا تلبث أن تنتهي. هذا الامتحان الذي يقدمه الإنسان أوضح شيء بالنسبة إلى الطالب، يشوف عنده ساعة من الزمان وعنده مثلا 10 أوراق، في كل ورقة 10 أسئلة، 100 سؤال، كل شوية يطالع كم بقي من الأسئلة وكم بقي من الأوراق ثم كم بقي من المدة بالنسبة له، وهل يستطيع أن ينهي هذه الأسئلة المتعددة في هذه الفترة الباقية، أما ذاك الذي كان قد عمل عملا صالحا يفهم أنه خلال فترة قصيرة قد انتهى من نصف الأسئلة ويستطيع أن يثق بأنه قادر على أن يقدم إجاباته قبل نهاية الوقت. هل يستطيع إنسان في هذه الحياة أن يقول قضيت ما علي؟ لو أن الموت جاءني في هذه اللحظة أكون أبيض الوجه بين يدي الله عز وجل؟ هل قدمت كل ما كان يجب علي تقديمه وانتهيت عن كل ما كان يجب علي تأخيره وإبعاده؟ هذا الإنسان يحتاج إلى أن يكرر هذا السؤال، من أين جاء، لماذا جاء، كم بقي من هذه السفرة، أنا من أبناء من، من أبناء العشرين جد واجتهد، من أبناء الثلاثين لا تغرنكم الحياة الدنيا، من أبناء الأربعين ماذا أعددتم للقاء ربكم، من أبناء الخمسين قد أتاكم النذير، وهكذا. يحتاج الإنسان أن يعرض نفسه على هذه الأسئلة الأساسية في كل حياته، وإلا فإن هذا الإنسان يسير 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 إلى أن يوم من الأيام يقال رحمه الله وانتهى أمره، وهو لا يزال سادرا سائرا غافلا مسترسلا من دون أن يفكر في مسيره ولا في مصيره. لذلك أمرنا كثيرا مثلا بذكر الموت. ذكر الموت لا يعني أن الإنسان يذكره لفظا فيقول موت موت موت، هذا لا ينفعه شيء، وإنما المقصود هو أن يتذكر أن حياته ستنقطع في فترة من الفترات هو أيضا لا يعلمها، وهذا هو المشكل. لو أن إنسانا عرف موعد موته بالضبط لاستطاع أن يرتب أموره على هذا الأساس، لكن المشكلة هي أن الإنسان لا يدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا زمانا هو يعلم ولا مكانا هو يعلم. لذلك يحتاج الإنسان أن يستحضر هذا الأمر وأن يستعد الاستعداد المناسب للقاء هذا القادم. يقول الحديث الشريف إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى، أنت تتجه بهذا الاتجاه والموت يأتي بهذا الاتجاه، سيكون اللقاء إذن سريعا، كلاكما تتحركان، ذاك جاي وأنت رايح، ستلتقيان في النص. من الاستعداد للموت كما ورد في الأحاديث تذكره الدائم عندما يقسو قلب الإنسان، عندما يعرض عليه أمر معصية، عندما يعرض عليه أمر لذة محرمة، هنا ينبغي أن يتذكر الإنسان أنه يواجه مصيرا من هذا النوع. كذلك ورد في الروايات أن على الإنسان أن يعظ نفسه يوفر إليه من نفسه واعظ. ولذلك أنصح نفسي والإخوة الأفاضل أن نعظ أنفسنا عبر وسائل متعددة. واحد من الوسائل أن يحاسب الإنسان نفسه، ماذا قدم، ماذا أخر، ماذا صنع. في الحديث ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم وليلة مرة، فإن رأى حسنة استزاد منها، وإن رأى سيئة استغفر وأقلع عنها. بل إذا استطاع أن يعظ نفسه باللفظ، يوجد لدى بعض علمائنا رسائل موعظة للنفس، يخاطب فيها نفسه: يا نفس قد فرطت في جنب الله، يا نفس قد أخرت زادك عن مكانه، يا نفس توبي إلى الله. هناك رسائل في المواعظ كتبها علماؤنا الأبرار، وكانوا يعظون أنفسهم بها فيتعظون. وإذا لم يجد الإنسان هذه لا أقل، فليقرأ مواعظ المعصومين عليهم السلام لأصحابهم. موعظة رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر من أنسب المواعظ والوصايا، موعظة النبي صلى الله عليه وآله لابن مسعود من الوصايا والمواعظ الطيبة، مواعظ أمير المؤمنين عليه السلام، وهي مذكورة في نهج البلاغة، وهي كثيرة جدا. قل أن يبتدئ أمير المؤمنين عليه السلام خطبة من خطبه إلا ويسبقها بموعظة لمن يستمع إليه، بل حتى إذا مر على آية وكان حوله من يستمع، كما يذكر أنه مر على قول الله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هناك من حضر عنده فبدأ ينصحهم، إلى أن قال: فلو مثلتهم لعقلك في مقاماتهم المحدودة ومجالسهم المشهودة وقد نشروا دواوين أعمالهم وفرغوا لمحاسبة أنفسهم على كل صغيرة وكبيرة أمروا بها فقصروا عنها أو نهوا عنها ففرطوا فيها وحملوا ثقل أوزارهم ظهورهم فضعفوا عن الاستقلال بها فنشجوا نشيجا وتجاوبوا نحيبا. يعني هؤلاء الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لو تشوف أماكنهم ومجالسهم كيف كانوا ينظرون إلى هذه الأمور، إلى حد أنهم كانوا يبكون بنشيج ونحيب، يعجون إلى ربهم من مقام ندم واعتراف: لرأيت أعلام هدى ومصابيح دجى. ينبغي لنا أيها الأحباب، أيها الإخوة الأفاضل، أن نفكر في أمر مصيرنا كما نفكر في أمر مسيرنا، حتى لا تأخذنا الغفلة ولا نسترسل مع هذه الحالة، وإنما ينبغي أن نلتفت إلى ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به في هذه الحياة حتى نكون مستجيبين له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بطاعته، وأن يجنبنا معصيته، وأن ينفعنا بشفاعة محمد وآله الطيبين الطاهرين.